نذهب إلى شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من موضوع الباب الذي عن السنة والبدعة. ثم قال رحمه الله: ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله صفة عظيمة لله تعالى، فالوجه ثابت لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. وقد قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وقد أجمع السلف على إثبات الوجه لله، فيجب أن نثبته دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل. أهل التعطيل قالوا هو الثواب، لكن نرد عليهم، نقول: ما هو ظاهر اللفظ؟ وجه ربك، الوجه، إثبات الوجه. فلماذا عدلتم عنه إلى هذا التأويل؟ لماذا؟ قالوا: خشية المشابهة. نقول: ألا يمكنكم إثبات وجه لله يليق بجلاله وعظمته؟ الوجه لله يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه المخلوقين، وننتهي من مشكلة التشبيه؟ فإن قالوا لا، وهذه طبعا مجازفة منهم، نقول: أفتثبتون السمع والبصر؟ فالمتكلمون يقولون: نعم نثبت السمع والبصر. فنقول: ما الفرق بين السمع وبين الوجه؟ ولماذا أثبتتم السمع ونفيتم الوجه؟ هذا تناقض. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، واليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه مسلم والبخاري. ما معنى سحاء؟ دائمة الصب، وهذا معناه كرم الله عز وجل. ومعنى لا يغيضها أي لا ينقصها، فالله عز وجل لا ينفد ما عنده مهما أنفق على عباده. وأجمع السلف على إثبات اليدين لله، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى تليقان به. وفسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو بالقدرة، ونرد كما سبق. ثم عندنا الآن التثنية في قوله: لما خلقت بيدي. كيف تؤولها بقدرتي؟ فكم قدرة له؟ وكيف تؤولها بنعمتي؟ وأي نعمتين هاتين؟ أي نعمتين؟ ما زدتنا إلا جهالة. الذي يفسرها لنا بالنعمتين نقول: ما زدتنا إلا جهالة، ما استفدنا شيء من التفسير. إذن بيدي اليدين، والراجح أن لله تعالى يمين وشمال، ومعنى كلتا يدي ربي يمين يعني سواء في القوة والعطاء، لأن اليدين عند الناس تتفاوت، فأكثر الناس أيديهم اليمنى أقوى من اليسرى، وبعض الناس يده الشمال أقوى من يده اليمين. الله سبحانه وتعالى: كلتا يدي ربي يمين، يعني متساويتان في العطاء والقوة، ولكن له يمين وشمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. هذه اليد التي جاءت باللفظ المفرد تبارك الذي بيده الملك، وبالتثنية بل يداه مبسوطتان، وبالجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أما المفرد لا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد. وقد تقدم معنا إنا ونحن للتعظيم أيضا. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس إذن ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، فلو قال لك واحد: هل نثبت صفة النفس لله؟ هل لله نفس؟ نقول: نعم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أجمع السلف على إثباتها لله على الوجه اللائق به، فيجب إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المجيء، قال تعالى: وجاء ربك. الإتيان، قال تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله. فالمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف: وجاء ربك. حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أتاهم. إذن صفة المجيء وصفة الإتيان لله تعالى نثبتهما دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مجيء حقيقي وإتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ودع عنك هراء أهل الكلام الذين قالوا الإتيان والمجيء يلزم منه انتقال الأجسام وما انتقال الأجسام. نقول: أنتم تتحدثون عن من؟ لما تقولي انتقال الأجسام وما انتقال الأجسام تتكلم عما في عقلك عن المخلوقات، وعقلك لا يتصور صفات الله ولا يستطيع أن يحيط به علمه. فلماذا لما تأتي على صفات الله تقول انتقال أجسام وتجسيد وتجسيم؟ لماذا تدخل في هذا والمسألة فوق العقل فوق عقلك؟ فآمن كما جاء. وفسره أهل التعطيل بمجيء أمره، نقول: أمره قد جاء، أمره قد جاء. ولو قال: ينزل الله إلى الثلث في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، قالوا: تنزل الرحمة. نقول: هو الرحمة ما تنزل في الثلث الأخير؟ ينزل الرزق، تنزل الملائكة. أي تأويل هم يريدون يخلصوا من الصفة، بس أي تأويل أي شيء. نقول: الملائكة ما تنزل في ثلث الليل الأخير، ما لكم كيف تحكمون؟ والرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، قالوا: الرضا يعني الثواب، لأنهم لا يريدون أن يقولوا إن الله يرضى، ونرد عليهم بما سبق. وأيضا قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فالمحبة من صفات الله، قالوا: لا. لماذا؟ قالوا: ميل القلب. سبحان الله، ميل القلب عندكم، هذا عندكم أنتم المخلوقين، عندكم أنتم المخلوقين. وكما سيأتي في الغضب يقولوا: لا لا لا، ننزه الله عن غضب. لماذا؟ قالوا: فوران دم القلب لطلب الانتقام. نقول: هذا عند المخلوقين، هذا أنت عندك، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا تحيط به. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. متفق عليه. فأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب سبحانه وتعالى، يجب إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، محبة حقيقية تليق بالله عز وجل. والذي لا يريد أن الله يحبه كيفه؟ إذا ماذا نفعل لهم؟ يريد المصرين على نفي المحبة أن الله يحب كيفه؟ مثل ما تقول المعتزلي: لا تريد إثبات رؤية الله في الجنة، جعلك لا تشوفه. إذا أنت مصر على أنك لا ترى كيف؟ وقال الله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم. فالغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في من قتل مؤمنا متعمدا: وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، غضب حقيقي يليق بجلاله وعظمته. وفسره أهل التعطيل بالانتقام. ونقول طيب ما الفرق بين الغضب والانتقام؟ يعني في الإثبات، يعني تثبت الانتقام وما تثبت الغضب؟ طيب قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. لاحظ الآن هم يقولون الغضب هو إيش؟ الانتقام. فنقول بل هما أمران متغايران. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، إيش يعني آسفونا؟ أغضبونا. إذن الغضب غير الانتقام، فلماذا تسوون بينهما؟ وجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غيره. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، فالسخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ برضاك من سخطك. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله تعالى. وإن فسره أهل التعطيل بالانتقام نرد عليهم كما سبق. وقال عز وجل كره الله انبعاثهم، فالكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب وإجماع والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال الحديث، وأجمع السلف على إثبات ذلك. فهذه صفات لله، الغضب والسخط والكراهة، لا بد من إثباتها. فيحل عليكم غضبي، أثبت أنه يغضب. والخامسة أن غضب الله عليها، وغضب الله عليه في قتل المتعمد. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود، إن رحمتي سبقت غضبي. ويوم القيامة الله سيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وقال الطحاوي رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى. وكذلك ما تقدم في السخط، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيد فإيك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، حديث صحيح. والكره قال تعالى أيضا فيه كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، رواه مسلم. طيب الغضب والسخط والكره من الصفات الذاتية ولا من الصفات الفعلية؟ من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. والمقت قد ورد أيضا أن الله يمقت، كبر مقتا عند الله، إن الله يمقت على هذا. فما هو المقت؟ أشد الكره، أيضا مما ثبت قريبا مما سبق. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله الله جل شأنه أثبت لنفسه الغضب في 18 آية من آيات القرآن الكريم. والغضب من صفات الله الفعلية، يغضب تعالى متى شاء كيف شاء، ولا تشبيه ولا تعطيل. وغضب الله عليه، وغضب الله كما جاء في الآية غضب الله عليهم، وغضب الله عدل وحكمة. يغضب تعالى على الكفرة والمشركين والطغاة المتمردين والزنادقة والملحدين والمجرمين والظالمين والفاسقين. يغضب تعالى على الذين يرتكبون الجرائم ويفعلون المحرمات. وكذلك فإن قوله اتبعوا ما أسخط الله من عقيدة أو قول أو فعل، وهذا ينبغي على المحرفين أن يحذروا سخط الله عليهم في هذا التحريف. وكرهوا رضوانه فيكرهون رضوان الله وما فيه رضاه، ومن رضاه أن نؤمن بصفاته، مما يرضاه أن نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى على الوجه الذي ورد. وكذلك فإن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى يجب أن تذكرنا بفعل ما يرضيه وتجنب ما يغضبه، لأن يا أخوان الإيمان بالأسماء والصفات لابد أن يكون لها أثر. فماذا نستفيد نحن الآن بالإثباتات هذه؟ لما نثبت الغضب ونثبت الرضا ونثبت السخط ونثبت المقت ونثبت المحبة، الآثار العملية ما هي؟ أننا نفعل ما يحبه الله لكي يرضى الله عنا، نتجنب ما يسخط الله ما يغضب الله لكي لا يمقتنا سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.